الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السيرة النبوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حمود القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إخواني الطلاب، أخواتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في اللقاء السابق عن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشأته وبداية نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اللقاء سوف أتحدث إليكم عن الدعوة في مكة وموقف قريش من هذه الدعوة الجديدة، متعرضا لأهم الأساليب التي اتبعتها قريش في معارضة الدعوة الجديدة، كما سوف أتعرض في هذا اللقاء إلى الأسباب التي دفعت قريش إلى معارضة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخيرا نقف سويا مع أهم الأحداث التي وقعت في هذه الفترة الزمنية من فجر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة. قبل الولوج في خضم الحديث عن هذا الموضوع، أحب أن أطرق مسامعكم بالأسئلة الآتية. السؤال الأول: ما هي مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة؟ السؤال الثاني: ما هي أسباب معارضة قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأساليب ذلك؟ السؤال الثالث: ما هي أهم الأحداث التي حدثت في فجر الدعوة بمكة؟ عزيزي الدارس، يمكننا أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال المحاور الآتية. المحور الأول: مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. المحور الثاني: موقف قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. المحور الثالث: أساليب قريش في معارضة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الرابع: أسباب معارضة قريش لهذه الدعوة. المحور الخامس: أهم الأحداث التي وقعت في مكة المكرمة. عزيزي الدارس، سوف أتناول معك هذه المحاور محورا محورا على النحو الآتي: المحور الأول: مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. ذكرنا في الدرس السابق بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن هذا الأمر، أعني بداية نزول الوحي، كان إذانا ببدء مرحلة تاريخية جديدة في حياة الجزيرة العربية بل والعالم أجمع، هي مرحلة انتقال قيادة العالم من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، مرحلة اتصال الأرض بالسماء عبر نبي الله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن الوقوف مع هذا الحدث ومحاولة السبر غوره
ودراسة موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التكليف والتشريف أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم على وجه الخصوص، ليأخذ منه العظة ويستلهم منه الدروس والعبر. عزيزي الدارس، إن نزول الوحي مثل بداية الدعوة في مكة المكرمة، هذه الدعوة التي استمرت 13 عاما، وهي ما تعرف في كتب السير والتاريخ بسنوات البعثة. ولأهمية هذه الفترة عنيت بالدراسة، وقد قسمت هذه الفترة إلى مرحلتين: الأولى مرحلة الدعوة السرية، الثانية مرحلة الدعوة الجهرية. سوف أتحدث إليك عزيزي الدارس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بمرحلتيها، ولكن مع التأكيد على أننا لا نستطيع الفصل التام بين المرحلتين لما بينهما من تداخل كبير. المرحلة الأولى مرحلة الدعوة السرية. عزيزي الدارس، متى بدأت هذه المرحلة؟ وما طبيعتها؟ ومن هم المعنيين بها؟ ثم كم استمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة؟ عزيزي الدارس، إن هذه المرحلة بدأت منذ نزول قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، سورة المدثر. ثم تلا هذه الآية في النزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله تعالى في دائرة أهله، بيته وأقاربه. ولكن مع التأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة لم يقتصر في دعوته على الأهل والأقارب فحسب، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو كل من توسم فيهم الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، ومنهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجته، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة، كما أسلم به صديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عن قرابة وصحابة رسول الله أجمعين، كما أسلم به من غير قرابته الكثير أمثال عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من الرجال والنساء. وهكذا عزيزي الدارس أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجها، ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة، وقد أخذت الدعوة في هذه المرحلة طابع السرية التامة، وهذا أمر طبيعي. واتخذ المسلمون في هذه المرحلة دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي عند الصفا مكانا يلتقون فيه ليتعلموا أمور دينهم، ويستمعوا للجديد من الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتشاورون أيضا في أمور الدعوة. وهكذا أخذ أمر الدعوة الجديدة يتسرب إلى قريش، إلا أنها لم تأبه به في بداية الأمر، لأنها كانت تعتقد أن شأن محمدا شأن أولئك المتدينين من قريش أمثال قس بن ساعدة وغيره. وهكذا استمر صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة السرية حتى جاء الأمر الإلهي إليه بالجهل بالدعوة، وقد استمرت هذه المرحلة 3 سنوات. وبهذا الإذن بدأت الدعوة بمرحلة جديدة عرفت بالمرحلة الجهرية. المرحلة الثانية مرحلة الدعوة الجهرية. عزيزي الدارس، هيأت المرحلة الأولى من مراحل الدعوة في مكة الأرضية المناسبة للجهر بالدعوة والإعلان بها، وقد بدأت هذه المرحلة بنزول قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقد أخذت هذه المرحلة الطابع الجهري التام بالدعوة، حيث صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا ونادى في قومه قائلا: وصباحا. فاجتمعت إليه قريش، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا قومه: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم نادى فيهم فعمم وخصص قائلا: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا. إذن فقد كان هذا النداء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمثل إذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل الدعوة في مكة، وقد كان أول المعترضين عليه أقرب الناس إليه عمه عبد العزة أبو لهب، حيث قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى فيه وفي زوجه أم جميل سورة المسد. وعلى كل حال، فإن هذا النداء قد كان له أثرا كبيرا في إشاعة أمر الدعوة المحمدية في مكة وخارجها. المحور الثاني: موقف قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. عزيزي الدارس، إذا كانت قريش لم تأبه بالدعوة الجديدة في المرحلة الأولى كما ذكرنا ذلك سابقا، فإن الأمر قد تغير حين أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته أمام قومه، حيث بدأ يعترض على عقائدهم ويعيب أصنامهم ويدعوهم إلى ترك هذه المعبودات التي لا تضر ولا تنفع، وأن يتوجهوا بالعبودية لله الواحد الذي خلق كل شيء والذي بيده مقاليد كل شيء. وهنا بدأت قريش تتخذ موقفا معاديا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما استشعرته من خطر هذه الدعوة، حيث بدأت تنتشر ببطء إلا أنها تكسب كل يوم أنصارا. وبدأت قريش تفقد السيطرة على عبيدها وخدمها الذين سارعوا إلى اتباع محمد ودعوته. وعندما استبد الخوف بقريش قامت في وجه محمد وأصحابه ودعوته، وأخذت تمارس مختلف أنواع الترهيب والترغيب لمنع هذه الدعوة. المحور الثالث: أساليب قريش في معارضة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. عزيزي الدارس، لما استبد الخوف والقلق بقريش من الدعوة الجديدة خوفا على مصالحها، اتخذت جملة من الأساليب لمعارضة هذه الدعوة، ومن تلك الأساليب: واحد، التأثير على عمه أبو طالب وتهديده. اثنان، الدعاية الكاذبة وسط الحجيج. ثلاثة، السخرية والتحقير والاستهزاء والضحك. أربعة، مطالبتهم بأن تكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معجزات. خمسة، المساومات. ستة، التشويش على القرآن وسبه. سبعة، الاعتداء والتعذيب. وسوف أقف معك عزيزي الدارس مع هذه الأساليب بشيء من التفصيل على النحو الآتي: واحد، التأثير على عمه أبو طالب وتهديده. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان سيد قريش وصاحب الشرف فيها، لذلك كان يحظى بتقدير قريش واحترامها. ونظرا لما كان يجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حماية عمه أبو طالب، رأت قريش أن تجرد محمدا من هذه الحماية والرعاية، فقررت أن تفاتح أبو طالب بذلك. فاجتمع نفر منهم وذهبوا إلى أبي طالب وأخبروه بما يلاقونه من أذى ابن أخيه من سب الآلهة وتسفيه الأحلام وتضليل الآباء، وطلبوا منه أن يكفه عن ذلك أو يخلي بينهم وبينه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا وصرفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استمر في إبلاغ دعوته حتى بعد هذا اللقاء. فقررت قريش أن تعيد الكرة إلى أبي طالب، ولكن بأسلوب أغلظ وأشد، حيث قال له إنك فينا صاحب سن وشرف ومنزلة، وقد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. فعظم ذلك على أبي طالب، فبعث إلى ابن أخيه وقال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمه خاذله، فرد عليه بقوة الواثق بالله المؤمن بما يدعو إليه، والله والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم استعبر وبكى صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال له عمه يا ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وفشلت قريش بالتأثير على أبي طالب، بل استمر يدعو إلى دينه، فلجأت قريش إلى أساليب أخرى لمنعه من الاستمرار في دعوته. الأسلوب الثاني الدعاية الكاذبة وسط الحجيج. عزيزي الدارس، ما هي إلا أياما قلائل من الجهر بالدعوة حتى دخل موسم الحج، فرأت قريش أنه لا بد من كلمة تقولها في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن يدخل مكة حتى لا يؤثر عليه بدعوته. واتفقوا بعد التشاور مع الوليد بن المغيرة على أن يقولوا عنه أنه ساحر جاء بالسحر، وأخذوا ينتشرون في سبل الناس ومداخل مكة، فكان لا يمر عليهم أحد إلا حذروه من محمد وما يدعو إليه. أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد واصل دعوته إلى الله تعالى في أسواق الناس ومنتدياته، وقد كانت هذه الحملة الإعلامية ضد النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إذاعة أمره وأمر دعوته في أوساط القبائل العربية خارج مكة. الأسلوب الثالث السخرية والتحقير والاستهزاء والضحك. عزيزي الدارس، نوع المشركون أساليبهم لصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مواصلة دعوته، ومن تلك الأساليب التي اتبعها المشركون السخرية والتحقير والاستهزاء والضحك، حيث قالوا عنه أنه مجنون وساحر وكذاب، كما استخدموا أسلوب الهمز واللمز، كما أنهم أيضا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستمع إليه أن يطرد عن مجلسه الفقراء من أصحابه أمثال بلال وعمار وغيرهما رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، حتى يجلسوا في مجلسه ويسمعوا إليه، إلا أن الله تعالى قد كفاه المستهزئين وسطر كل ذلك في القرآن الكريم. وإن شئت الاستزادة عزيزي الدارس عليك بالرجوع إلى الكتاب المقرر صفحة 96 وما بعده. الأسلوب الرابع مطالبتهم بأن تكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معجزات. عزيزي الدارس، لقد بالغ كفار قريش في طلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأتيهم بالآيات التي تدل على صدقه حتى يؤمنوا بما جاء به ويصدقوه. وقد سجل القرآن الكريم هذه المطالب من قريش وعقب عليها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لاحظ عزيزي الدارس إلى أي مدى وصل المشركون في مكة من التعنت في طلب الآيات، وليس ذلك إلا على سبيل التعجيز لا أكثر. وقد ذكر ذلك القرآن في سورة الأنعام حيث قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بل قال الله تعالى نبيه عنهم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وعلى كل حال، فقد تعنت المشركون في طلبهم الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم ببعض الآيات، إلا أنهم أصروا على عنادهم واستكبارهم وعتوهم. الأسلوب الخامس: المساومات. لما يئست قريش من إثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مواصلة الدعوة إلى الله تعالى بكل هذه الأساليب، لجأت إلى وسيلة أخرى وهي وسيلة المساومة لعلهم يصلون معه إلى نقطة يلتقون عليها. فقد سلكت قريش في مساوماتها أكثر من مسلك. الأول: المساومة على العبادة. حيث عرضوا عليه أن يعبدوا ربه يوما ويعبد آلهتهم يوما، فأنزل الله تعالى المفاصلة في هذه المسألة في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. الثاني: مسلك الإغراء. لما كانت نظرة قريش للأمور نظرة مادية لجأت إلى المساومات في الماديات، حيث قررت أن ترسل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيخها عتبة بن ربيعة صاحب المكانة الرفيعة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه بأسلوب لين رقيق أمورا، فقال له: ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكانة في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا تودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رأيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما انتهى من كلامه وعروضه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم: أفرغت يا عم؟ فقال: نعم. فقال له: فاسمع مني. فتلى عليه صدرا من سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ففزع عتبة بن ربيعة وناشد النبي أن يكف عن التلاوة، بل روي أنه قال: خشيت لو استمر محمد في التلاوة لنزلت علينا الصاعقة في الحق. ثم انصرف قافلا إلى قومه، إلا أنه عاد بوجه غير الوجه، فلما سئل قال: لقد سمعت كلاما له حلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ليس من كلام البشر. فصدمت قريش من كلامه وأتهمته بالتخيل وقررت مواصلة الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: مفاوضة عمه أبو طالب على تسليمه محمد مقابل أن يعطوه بدلا عنه. من أغرب ما وصلت إليه قريش عزيز الدارس في مساومتها لعمه أبو طالب أنهم عرضوا عليه أن يدفع لهم محمدا ليقتلوه وأن يعطوه بدلا منه عمارة الوليد، فرد عليهم أبو طالب ساخرا: تدفعون إلي ابنكم أغذيه لكم وأدفع لكم ابني تقتلونه؟ إن هذا والله لا يكون أبدا. إن هذا عزيز الدارس من أغرب ما وصلت إليه قريش في عتوها وعنتها وصدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسلوب الثاني، التشويش على القرآن وسب. لما رأى كفار قريش الأثر البالغ للقرآن الكريم على كل من يستمع إليه، لجأت إلى التشويش على سماع القرآن بل وصرف الناس عن ذلك. بل وصل العتو بالنضر بن الحارث أن يشتري قينة لتصرف من عرض له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتغنيه وتطعمه وتسقيه وتقول له هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد. ولذلك لم يتمكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تلاوة القرآن عليهم إلا بعد السنة الخامسة. الاعتداء والتعذيب. عزيز الدارس، عندما رأت قريش أن الأساليب التي ذكرناها سابقا لم تنفع في إثناء محمد صلى الله عليه وسلم في مواصلة الدعوة، لجأت لأسلوب الاعتداء والتعذيب له ولأصحابه. ومن صور الاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، من سورة العلق. ومنها أيضا ما قام به أشقى القوم عقبة بن أبي معيط من وضع سلى الجزور بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها موقف أبو لهب وزوجه أم جميل، الحكم بن أبي العاص، وكذلك الحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، حيث كانوا يضعون رحم الشاه وهو يصلي ويطرحونه في برمته إذا نصبت له، وكان يخرج به على العود فيقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ وغير ذلك من المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته. أما صور الاعتداء على أصحابه فكثيرة جدا، وقد كانت تلك الصور تلقي بظلالها على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما تعرض له أبو بكر الصديق من ضرب في المسجد الحرام لأنه قام في المسجد خطيبا يدعو لهذا الدين ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها ما تعرض له عبد الله بن مسعود حين جهر بالقرآن، وما لقيه عثمان بن عفان من عمه حيث كان يلفه في حصير من أوراق النخل ثم يدخنه من تحته، ومنع مصعب بن عمير من عطاء أمه بل أنها أخرجته من البيت بسبب إسلامه وكان أنعم فتيان قريش، وما تعرض له عثمان بن مضغون وسلمة بن هشام بن المغيرة وعمار بن ياسر وأبوه وأمه وبلال بن رباح وخباب بن الأرت وأم عبيس وغيرهم، حتى ألجئوا إلى الهجرة إلى الحبشة فرارا من الفتنة في الدين، بل تعدى ذلك إلى من كان يحضر إلى مكة من سائر العرب كما تعرض أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. المحور الرابع، أسباب معارضة قريش لهذه الدعوة. عرفت عزيزي الدارس الأساليب التي اتبعتها قريش في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا وقفت قريش هذا الموقف من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك ثلاثة أسباب دفعت قريش لاتخاذ هذا الموقف من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي: واحد، المنافسة القبلية على الزعم. عرفت أخي الدارس كيف كان تنافس قبائل العرب وبطون قريش على الإشراف على البيت الحرام وغيرها من الولايات في العرب رجاء الصدارة والمكانة والشرف، حيث كانت قبائل العرب تعمل لهذا اعتبار. فلما جاء محمد بالدعوة الجديدة وبدأ الناس يلتفون حوله ويؤمنون به لا سيما الضعفاء، ظنوا أنه بذلك يريد السيادة عليهم ولذلك رفضوه. وقد عبر عن ذلك صراحة أبو جهل حيث قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا وأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرزي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك ذلك والله لا نؤمن به ولا نصدق. اثنين، الدعوة إلى المساواة. قامت دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المساواة بين السيد والعبد والشريف والوضيع والأبيض والأسود والعربي والعجمي، إذ لا فضل في الإسلام لأحد على أحد إلا بالتقوى. بهذا أحست قريش أن محمدا يسوي بينهم وبين عبيدهم، وبهذا ما يهدد مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك قاومت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، متابعة الآباء والأجداد. عزيز الدارس، ألفت قريش متابعة الآباء والأجداد متابعة عمياء في كل شيء، فاعتبروا الخروج على هذا الألف خيانة لا تليق بهم. قال تعالى مخبرا عنهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقد أدت هذه المتابعة العمياء إلى رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ومحاربته. وقد سخر القرآن الكريم من سلوكهم هذا، حيث قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لهذه الأسباب ولغيرها، عزيز الدارس، حاربت قريش محمدا وما جاء به من وحي من عند رب. المحور الخامس، أهم الأحداث التي وقعت في مكة المكرمة في هذه الفترة. عزيز الدارس، وقع في هذه الفترة، يعني الفترة المكية، أحداثا مهمة، وكان لبعضها أثرا كبيرا في طريق الدعوة الجديدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف أقف معك عزيز الدارس مع هذه الأحداث بشيء من الإيجاز. ومن هذه الأحداث: الهجرة إلى الحبشة، إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، المقاطعة العامة، وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد، الخروج إلى الطائف، الإسراء والمعراج. وسوف أقف معك عزيز الدارس مع هذه الأحداث بشيء من التفصيل عن نحو الآتي: الهجرة إلى الحبشة. من المعلوم تاريخا أن بعض المسلمين وهم في مكة هاجر إلى الحبشة، كما أن من المعلوم تاريخا أن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين. وقد كان سبب الهجرة هو الظلم الذي كان المسلمون يلاقوه من كفار قريش، فتشاوروا فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فبرر ذلك فقال: إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. وسوف أشير إلى ذلك هنا عن نحو الآتي: الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في رجب من السنة الخامسة من البعثة، وقد كان عدد المهاجرين فيها 12 رجل وأربعة نساء، على رأسهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرجوا ليلا. وعندما علمت قريش بذلك خرجت على إسرهم، إلا أنها لم تلحق بهم. الهجرة الثانية إلى الحبشة كانت هذه الهجرة بعد الأولى بعام، وكانت أوسع نطاقا، حيث بلغ عدد المهاجرين فيها 83 رجلا و18 امرأة. وقد حاولت قريش إحباط هذه الهجرة، إلا أن المسلمين كانوا أسرع وعناية الله تعالى تحوطهم، فتمكنوا من الخروج ولم تتمكن قريش من الإمساك بهم، إلا أنها قررت إرجاعهم، فانتدبت لذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وبإمكانك عزيز الدارس أن تعود إلى الكتاب المقرر لمعرفة تفاصيل ذلك، صاد 111 وما بعدها. إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد كان بين إسلامهما 3 أيام فقط، حيث أسلم في أواخر السنة 6 من البعثة. بدأ حمزة بالإسلام ثم تلاه عمر رضي الله عنهما، وقد فرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامهما فرحا شديدا، كما فرح المسلمون بذلك أيضا. وقد كان سبب إسلام حمزة ما نقل إليه من أن أبو جهل اعتدى على ابن أخيه محمد وسبه سبا قبيحا، فرد على أبي جهل اعتداءه وقال له: أتفعل هذا وأنا على دينه؟ حيث كان في بادئ الأمر حمية ثم حسن إسلام. أما إسلام عمر فقد كان استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني بذلك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، فكان عمر. وقد كان إسلامه فتحا وعزا ونصرا للمسلمين وذلا على الكافرين، حيث دعي إلى الإسلام علانية بعد إسلام عمر، ولذلك لقب بالفاروق، لأنه فرق بين مرحلتين من مراحل الدعوة: مرحلة الاستخفاء والخوف، ومرحلة الظهور المقاطعة العامة. عزيزي الدارس، شعرت قريش بالخطر الداهم الذي يهدد مكانتها وكيانها في العرب بانتشار الإسلام وتوسعه وكثرة أنصاره واستقطابه لأكابر القوم، فقررت مقاطعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنو هاشم وبنو عبد المطلب جميعا، مسلمهم وكافرهم، في شعب أبي طالب، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، وكتبوا بذلك صحيفة ظالمة وعلقت في جوف الكعبة، وتعاهدوا جميعا على الالتزام بما فيها، وقد طبقت بالفعل تطبيقا كاملا، وتعرض المسلمون ومن معهم من بني هاشم وبني عبد المطلب في هذه الفترة لحصار اقتصادي واجتماعي دام 3 سنوات، حتى أذن الله تعالى بإبطال هذه الصحيفة الظالمة، وقيض لذلك رجالا من قريش، وفعلا نقضت الاتفاقية، وخرج المسلمون ومن معهم مرة أخرى إلى الحياة العامة منتصرين بعد حصار دام 3 سنوات. موت عمه أبو طالب وخديجة بنت خويلد زوجته في العام 10 من البعثة، وبعد انتهاء المقاطعة العامة، تعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابتلاء، ولكن من نوع آخر، وقد كان لهذا الابتلاء أثرا كبيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمي هذا العام بعام الحزن، وقد تمثل هذا الابتلاء بموت المناصر الأول في قريش والحامي الأكبر في قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، والكافل له من صغره حتى صار في عمر 50 عاما، إنه موت عمه أبو طالب. ثم تلا موت عمه موت زوجته الصدوق المؤمنة المناصرة المجاهدة الباذلة لمالها وجاهها والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها خديجة بنت خويلد، التي صدقت حين كذب الناس، والذي وازت ونصرت حين خذل الناس، والتي رزق منها الولد. فكان هذا العام بحق هو عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزن لفراقهما حزنا عظيما. وقد نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه ما لم تكن تستطع أن تناله منه في حياة عمه أبو طالب، الخروج إلى الطائف. عزيزي الدارس، تسارعت الأحداث بعد انتهاء المقاطعة، حيث مات أبو طالب ثم ماتت على الإثر زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. اشتد الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقفت حركة الدخول في الإسلام أو كادت، واشتد أذى قريش بالرسول صلى الله عليه وسلم، ضاقت الدنيا ذرعا برسول الله، إلا أنه لم ييأس، لذلك قرر في هذا العام، العام 10 من البعثة، الخروج إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة قرابة 120 كيلومتر، حتى يبلغ دين ربه، ولعله يلقى استجابة من ثقيف، وأخذ معه مولاه زيد بن حارثة. إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجد فيها ما لم يتوقعه من الأذى والعنت، حيث كذب وأوذي، بل أغرت ثقيف بمحمد سفهاءها، فرموه بالحجارة حتى سال دمه الشريف، بل أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، وكان مولاه زيد بن حارثة يحميه من الحجارة بظهره. ولما اشتد به الأمر دعا ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد هذا الابتلاء بدأت بوادر الانفراج والفتوح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رآه أبنى ربيعة فتحركت عندهم الرحمة، فأرسلوا إليه قطفا من العنب مع غلام لهم يسمى عداس، فلما أكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بسم الله، فقال له عداس إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال نصراني من أهل نينوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي نبيا وأنا نبي، فأكب عليه عداس يقبله، فكان هذا أول الفتح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفتوح الذي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخروج إلى الطائف نزول ملك الجبال وصرف الجن إليه وهو في وادي نخلة، حيث قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة بجوار المطعم بن عدي، وحفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا للمطعم، هذا الصنيع للمطعم، فقال في بدر لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسارى بدر، لتركتهم له. آخر حدث حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة الإسراء والمعراج. بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عائدا من الطائف من الله تعالى عليه بفتح آخر فيه تسرية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنها منة الله على محمد بالإسراء إلى بيت المقدس، ثم المعراج إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، تطييبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفرض عليه في هذه الرحلة وعلى أمته الصلوات الخمس الذي يعرج فيها العبد الصادق إلى ربه في اليوم 5 مرات. وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة بروحه وجسده، ولم تستغرق هذه الرحلة كثيرا، وإنما كانت بجزء من الليلة فقط. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قريش سخرت منه وقالوا إن محمدا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد في ليلة، بل ذهبوا إلى أبي بكر الصديق يتندرون بذلك ويسخرون، فقال أبو بكر إن كان قال ذلك فقد صدق، فسمي الصديق. تلك هي أخي الطالب، تلك هي عزيز الدارس، أهم الأحداث التي حدثت في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحمزة بن عبد المطلب، والمقاطعة العامة، وموت عم النبي أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، وخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، وما حدث فيه من أمور وأحداث، ثم الإسراء والمعراج. ومن قبل ذلك قد تحدثت إليك عزيزي الدارس عن مراحل الدعوة المحمدية في مكة وموقف قريش منها، كما تحدثت عن الأساليب التي اتبعتها قريش في مواجهة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأسباب التي أدت إلى ذلك. وقبل أن أتركك عزيزي الدارس أضع بين يديك الأسئلة الآتية: متى كانت بيعتا العقبة وما هي ظروف انعقادهما؟ متى كانت الهجرة إلى المدينة وكيف رتب المسلمون لذلك؟ وما موقف قريش منها؟ أترككم في رعاية الله وحفظه على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيرة النبوية، الإعداد والتقديم الدكتور محمد حمود القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخاء إخراج رياض المحيط.